يكرهه إلا إناثهم. وهكذا كثير يقولون إلى آخره من الصلاة يقولون هذا الكلام. فعلم الحديث كان يتجه له العبادرة والأذكياء. الآن أذكياء الناس يتجهون إلى دراسة العلوم العصرية. والله نحن نحتاج يعني لدراسة العلوم العصرية ويستحي المسلمين. لكن يروحون للغرب يضللون ويرجعون يعني ما أفاد المسلمين. البعثات العربية والإسلامية ذهبت إلى أوروبا قبل اليابان. فاليابان يعني برغم أنها بلغت بعثاتها بعد الدول العربية الإسلامية إلى أوروبا فإنها استفادوا من العلوم العصرية هذه وتقدموا إلى الحد الذي نافست في بعض المجالات أوروبا وبعضها تفوقت عليها. والمسلمون طاقات القوية اللي يمكن كان سخرها في حفظ الدين راحت للدنيا فلاستغنى منها دنيا ولدينا. الله المستعان. هذا يحتاج إلى رعاية إلى مراقبة ومتابعة. وقال إن ملك اليابان ذاك الوقت ظهر البعثة رجعت عندها فنون وآداب وكلام فارغ أخيه البداية ذبحهم ذبح قدام الناس. قال خنتم أمانة هذا البلد خنتم حين نبغى نتعلم صناعة يجب لنا أدب وفن ورقص وكلام فارغ ذبحهم قلت روح إذا رجعتم مثل هذا يكون مصيركم مصيرهم. رجعوا مهندسين وصدراء وتطورت اليابان. الله بارك فيكم. على كل حال يعني نحن نحث شبابنا على إحياء هذه السنة حفظ الأحاديث بارك الله فيكم ومعرفة الرجال وتواريخ الرجال وطبقات الرواة ومعرفة علم الحديث. هذا علم الحديث كسائر العلوم فإنه علم عظيم ما ساد من ساد في الأمة الإسلامية إلا باحترامه الحديث. مثلا ابن حزم عنده شيء من البدع لكن بقي له شيء من الاحترام لاهتمامه بالسنة. أبو الحسن الأشعري وقع عنده انحراف لكنه كان يحترم السنة فبقدر ما كان يحترم السنة نبل في الناس وعظم في أعينهم بقدر اهتمامه بالسنة. وما أحب الناس السنة والشافعي وأحمد وغيرهم العلماء إلا لاهتمامهم بسنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيصل بينه وبين فرق البدع. فرق البدع ما له قيمة ولا وزن عند العلماء. المعتزلة خوارج روافض كلام فارغ كله ما بلغوا في العلوم وتفننوا فيها في اللغة والآداب والسياسة والكلام الفارغ لا قيمة لهم. القيمة والوزن العظيم لهؤلاء الأئمة الأجلاء المعتبرين إنما عظموا في أعين الأمة لأنهم احترموا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزلتهم الأمة هذه المنزلة العظيمة. فأخوتاه عليكم بهذه السنة فإنها شرح للقرآن العظيم وبيان وتفصيل وتوضيح. ولا يقول أحمد الذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم ليس بعالم. وسئل هل يفتي من يحفظ 100,000 حديث قال لا. شوفوا لو نمشي على فتوى أحمد احنا نلجأ الى الفتاوى هذه كاللجوء الى البيت 200 إلى 500 قال لنا استئل اذا يحفظ 100,000 حديث 500,000 حديث. عرفتم هذا رأي أحمد رضي الله عنه. لكن الناس بعدها شافوا ان هذا فوق طاقة الناس فقال يكفي ان يحفظ 500,000 حديث ويحفظ آيات الأحكام أو يعرف أماكنها في المصحف ثم له بعد ذلك أن يجتهد. يعني ليس من شرط المجتهد أن يحفظ السنة كلها ولا يحفظ القرآن كله. ها فلو اشترطوا هذه الشروط ما يبقى مجتهد على وجه الأرض. لأن الصحيح كان في الأولين الله أعطاهم مواهب أعطاهم حفظ فكان مقدور العالم منهم أن يحفظ مئات الآلاف طبعا ويحفظ القرآن في أشهر. لكن تغيرت طبع الناس بارك الله فيك ففسدت فطرهم وضعفت هممهم والى اخره فنزل الناس على الواقع. فقال يخفي المجتهد يحفظ 5,000 حديث 500 حديث لان مدار الاحكام على هذه 500 في الحلال والحرام وكذا. ويكفي ان يحفظ ايات الاحكام او يعرف مواطنها من المصحف وله الحق ان يجتهد لا سيما عندما يقول بان الاجتهاد يتجزأ فقد يكون الإنسان ليس
لا يصل أمر صفة الاجتهاد في مجالات، وقد يصل في مجال واحد، وقد يصل في حديث واحد، وقد يصل في 10 أحاديث إلى الاجتهاد الجزئي. وفقنا الله وإياكم. فنحن نحثكم أولا على حب السنة والاهتمام بها حفظا ودراسة وتفقها ودراء عناية بعلوم الحديث، علم المصطلح قواعده التي نميز بها بين صحيح الحديث الضعيف، ونميز بها قواعد الجرح والتعديل، من تقبل رواية ومن لا تقبل، ونعرف منه طبقات الرواة، كذلك كتب الرجال، رجال الحديث، تاريخ البخاري، جرح طويل بن حاتم، ويعني ثقات لابن حبان، وكتب يحيى بن معين في الجرح والتعديل وغيرها، ثم كتب الجرح الخاصة، وكتب التي دونت في الضعفاء خاصة، مثل الكامل لابن عدي، ومثل مجروحين لابن حبان، ومثل الضعفاء المكروهين للنسائي، والضعفاء للبخاري رحمه الله. هذه لابد منها أن نهتم بها وأن نحيي هذا العلم، يعني ما نستطيع أن نستوعب كل علومه، علومه كثيرة. يقول الحاجري: إن علوم الحديث تبلغ 100 نوع لو أمثل الإنسان عمره في واحد منها ما وصل إلى نهايته. ولكن يعني إذا ما لا يزق يعني جله لا يترك كله كما يقال. فنحن في حسن إمكانياتنا نحاول أن نكون من المحبين لأهل الحديث، لأنهم هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين حفظ الله بهم هذا الدين، حفظ الله بهم هذا الدين. لولا أن الله هيئهم لهذا الدين لضاع، يعني حموه من الكذب، حموه من الضعفاء، ألفوا كتب العلل، كتب الموضوعات، ووضعوا كتاب الجرح والتعديل، كتب في الوضاعين، كتب في الضعفاء، كتب يشمل الضعفاء والثقات، خدمة عظيمة كلها لهذه السنة. والله هيئ أهل العديد ووفقهم ليقوم بهذه الخدمة، وبها حفظ ديننا. فلهم من الشكر، ولهم من الترحم، ولهم من المحبة. ولهذا كان يقول يعني من علامة السنة أن يحب علامة يعني العراقي، علامة أنه على السنة أن يحب الحمادين، مثل الحماد بن سلاح حماد بن زيد. ومن علامة يعني أن الشامي من أهل السنة أن يحب الأوزاعي، ومن علامة الحجازي أن يحب مالك. هكذا كانوا يجعلون هؤلاء علامات الفرق بين المبتدع والسني، هؤلاء الأئمة أئمة الحديث رضوان الله عليهم. وقالوا يعني إن من علامة يعني أن أهل السنة أن يحب أهل الحديث، ومن علامة أنه مبتدع أن يبغض أهل الحديث. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن ابن أبي قتيلة من أهل مكة يقول في أهل الحديث إنهم قوم سوء، فغضب أحمد وقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. والإمام ابن القيم دفاع ممتاز جدا عن أهل الحديث في كتابه النونية، فاحفظوه، لأن كثير من الجهلة قد يسمعون شيئا من الغيب في الحديث فيندفعون في غمزهم والتنفير منهم وتشويههم. هذا يعني خطر خطير جدا، يجب أن نحذره وأن نبتعد عنه، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل الحديث، فإنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي اعترف بها كل علماء السنة، وليس في ذلك بينهم خلاف. وإن كان في هذا الوقت من يجهل هذا الواقع فيكتب بإيحاءات ولمسات وإشارات من آخرين، فمثلا قد ينالهم بشيء، لكن نرجو لهؤلاء أن يتوبوا. وإذا تعمقوا في دراسة الحديث ومعرفة تراجمهم وتواريخهم وعرفوا مكانتهم، فإن هؤلاء سيفيئون إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعلهم من حملة لواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافعين عنها. والذب عن سنة رسول جهاد، ذب عن سنة رسول جهاد الرد على المستشرقين وعلى المبتدعين والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم من أهل البدع، وكذلك حملة المستشرقين. هذا إذا خاض الإنسان في ميادين الذب عن سنة رسول الله فيقول أهل السنة إنه أفضل من الضرب بالسيوف،
لأن هذا إحنا عن دين الله، عن واحد اللي جاب محمد عليه الصلاة والسلام. والمجاهد في هذا الباب هو يعني وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جهاد الأنبياء هو جهاد الدعوة إلى الله، ومنه الذب على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله إياكم وجعلنا ممن يحب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب سنته ويجنب نفسه لحمايتها وحفظها والدفاع عنها. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أن نستأصل شأفة الحاجات هذه التي تغرس بين الشباب شيء من الجفاء والفرقة. والله هذا نريده، والله نحب الشباب. السلفي المتمسك أحسن من أبنائنا، يعلم الله. ونتمنى لهم العزة والسعادة، ونتمنى أن يغيظ بهم أعداء الله تبارك وتعالى، أن يكونوا غيظا للمبتدعين وغيظا للكفار وأعداء الإسلام، فيضربون أروع الأمثلة في باب المحبة والأخوة والتآلف والترابط. وفقنا الله إياه.
كثير من الشباب يعني يرى أن مثلا له إخوان يخالفونه في الرأي، يخالفونه في الرأي، فيحمل عليهم ويبغضهم، وقد لا يناصحهم بس انه بمجرد انهم يخالفونه في الرأي يعني يحمل لهم الكراهية والبغضاء. هل هذا من السلف، من فعل السلف والله عليه؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد
تسجيل يا شيخ،
انا صوتي ضعيف وقد لا يسمعني. تسمعون صوتي؟ إيه، لأن صوتي ضعيف.
خليهم يمسكوا، هم يمسكوا.
لا لا، أنا ما أحب هذا، ما أحب هذا أنا. جزاك الله خير. ما أحب حد يلقمني. الله يبارك فيك. المفروض يا إخوة، ما دام عندنا كتاب وسنة والله ذم الخلاف وحذرنا منه ومن أسبابه خلاف الاختلاف والفرقة، فيجب أن نجتهد جميعا على ألا نختلف، وأن تتحد الأفكار والاتجاهات والأعمال والحركات. ثم ما شاء الله كانها تصدر من منبع واحد، مشكات واحدة، لأن مشكاتنا ومنبعنا في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كل ما في حياتنا منبع واحد إن شاء الله، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحاول جهد الإمكان أن نبتعد عن الخلافات، وإذا وجدت نحاول أننا نحكم فيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوطن كل واحد منا نفسه أن يخضع للحق وأن يرضى بحاكمية الله تبارك وتعالى، وأن يخاف كل الخوف من مثل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. يحسب لها ألف حساب، ما يقرأها بس ويمشي. يجب أن قد يكون كفر بارك الله فيكم. لما يأتيك نص، وهذا يقول ابن تيمية، لما يأتي نص ويعرف صحته ويعرف دلالته ويعتقد أن الرسول قاله ثم يتعمد مخالفته، قد يكون كفرا. فحاول أن لا يوجد عندك شيء من هذا أبدا. رب فر منه أكثر مما تفر من الأسد، عرفتم؟ ثانيا، بعض الخلافات يعني بعضها قد تكون في العقيدة، إذا كان خلاف بينه وبينه في العقيدة فطبعا يجب أن تجتهد في هداية أخيك إلى الحق، فإن الخلاف في العقائد خطير، خلاف الأصول خطير، خطير جدا، لأنه إما هدى وحق وإما ضلال وباطل، وقد يكون هذا الضلال والباطل في العقيدة كفر. فإن علماء السلف كفروا من ينكر الرؤية، من يقول بخلق القرآن، من ينكر الاستواء. وإذا كان الاختلاف في هذه القضايا العقدية الأصولية هذا يأتي هنا دور الولاء والبراء، تقيم عليه الحجة وتبين له، فإن لم يخضع لحاكمية الله من القرآن، من القرآن والسنة، هذا قد يكون عدم خضوعه كما قلنا كفرا. مثل يقول يعني الخلاف في الصفات، إنكار العلو وإنكار سنة الصفات إلا كفر، هنا كفر السلف، كفر السلف. هذا من لم يتأول طبعا، الذي عنده طبعا يتأول كان يعني كان ما يدرون أحد يكفروه، لكن صار مثل يقول لبعد الناس عن نور النبوة ولتراكم الشبهات ولعجز كثير من الناس عن وصول إلى الحق ما نقدر نكفر، لكن نغلم. قد يكون كفر هذا الذي وقع فيه، لكنك أنت ما تكفره إلا بعد أن تقيم الحجة، ولا يجوز لك أن تكفره إلا بعد قيام الحجة. لماذا؟ لأن الشبه تراكمت على الناس، والناس بعدوا عن نور النبوة، يعني كفروا جهة من صفوان، وكفروا بشير المريسي، وكفروا كثير من الناس، لأنهم قريبون من عهد النبوة والحق واضح، ولا ينحرف عن المنهج إلا صاحب هوى ما له غرض في الخضوع للحق ولا رغبة في سماع الحق، فلهذا كفروا. لكن يعني وجد في المتأخرين إنسان متدين وعنده حب الخير وحب الرسول وحب السنة، شفت ولا، ولكن في تراكم الشبه بقيت وجد أنه بدأ كفريات هي، لكنه ما يعتقد أنها كفر ولا يعتقد أنها باطل. وسبقه ناس فلان وفلان وفلان، كيف أخذوا بهذه العقائد؟ كيف يكونوا كفار وكيف يكونوا مبتدعين وإلى آخره؟ فشبه كثيرة فتحتاج إلى صبر وإلى بيان وإلى توضيح، خصوصا إذا كان في هذا البلد. أما في هذا البلد فالمؤونة سهلة إن شاء الله، أنا أعتقد ما فيها ضلال من هذا النوع. أنا أرجو ألا يكون في شبابنا خلاف في هذا النوع، أرجو غاية الرجاء، وهذا ما أعتقده، لكن إن حصل شيء منه فيبين لهذا البيان واضح، فنصر فإنه يجب هجرانه مبتدع على الأقل عنده بدعة مكفرة. أما إذا كان خلاف في مثلا خلافنا خلاف تنوع وخلاف فضائل، يعني خلاف التنوع مثلا الأذان له صيغ، التجهد له صيغ عديدة، ها يعني الأفضل أن يحترم طالب العلم والعلماء كل هذا الصيغ، ويأخذ بهذا كاره وهذا كاره وهذا كاره، لا ما عليه الآن الحال. مثلا الأحناف لهم أذان، إذا أذنت بأذان أهل المدينة يكون منكر عندهم، أهل المدينة لهم أذان، أذان المدينة عن مذهب مالك وأهل الحجاز وأتباعهم المحدثين، إذا يعني أذن الحنفي بأذان أبي محذورة لأنهم الأحناف رأى الآخر منكر، هذا غلط. أذان أبي محذورة وإقامته، أذان بلال وإقامته كلاهما وارد، ونعتبر الجميع سنة ونأخذ بالجميع. فإذا أذن أي مؤذن بأي صيغ قبلنا منه، تشهدات تشهد عمر تشهد مسعود تشهد ابن عباس، هذه اختلاف فيها اختلاف تنوع، الاستفتاحات أيضا هذه كلها اختلاف تنوع، ما ينبغي الإنسان أن ينكر من أي صيغة، والإنكار فيها غلط، ما ينبغي، لأن اختلاف تنوع فلا ينبغي الإنكار فيه أبدا. اختلاف فضاد يعني يقول هذا حلال وهذا حرام، ها؟ فينبغي للمسلم أن يطلب الحق فيه ولا يتعصب لمذهب ولا للشيخ، يبحث فيه عن الحق، لأن المسألة مسألة حلال مسألة حرام. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب إن الذي يصاب ذلك. مثلا قضية التحليل، قضية التحليل طبعا الرجل يطلق زوجته طلاق الباب ثلاث، وبعدين يرغب في إعادتها، يروح يستعين وكيف مستعين لأن الله المحلل والمحلل له. بعض الناس يرون جواز التحليل، هذا يصادم الأحاديث الواضح، فيبين له، فإذا أصر ورفض هذه الأحاديث خطر، قد يكون كفر أيضا. أصر على هذا الخلاف وما خضع لحاكمية الله فلا ربك لا يؤمنون، قد يكون ضلال.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضايا مثلا، يعني لا يخلو يعني هذا المقلد لإمام العلماء في قضية من القضايا، يعني قلده في شيء الإمام هذا خالف السنة، لكن بعذر ما الأعذار هذا الإمام الذي خالف بعد بذل جهده للحصول على الحق وقال قولا وهو قصد الحق، قال بقول مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الإمام معذور ومأجور في خطئه بمقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الذي يتبع هذا الإمام في تحليل شيء حرمه الله خطأ وهو مأجور فيه، يتابع فيه بعد أن يعلم أن هذا الشيخ خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأكد درس السنة وتوغل فيها ووقف على الحقيقة، وأن إمامه خالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإمام معذور. هو ليس معذور، متعمد، هذا يكون كفر ويصدق. هذا قاله عن تفسير الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ما عندكم تفسير راجع هنا؟ له كلام يكتب ما يذهب على أن تفسير هذه الآية. يقول: عجب أن كثير من المتفقهين تعرض عليهم الآيات وتعرض عليهم الأحاديث تخالف ما هم عليه فيردونها، واحتج بالآية هذه، قال: هم واقعين في هذه الآية في عبادة الأحبار والرهبان واتخاذ الأرباب من دون الله. دخل علي بن حاتم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتلو هذه الآية، فقال: يا رسول إنما نعبده، يعني ما نركع ما نزول له. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحل الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وتفسير هذا الحديث، قال: ما سبق، الإمام معذور مأجور، والمتابع له إذا تبين له أن إمامه أخطأ في تحريم الحلال وتحريم الحرام وتابعه في هذا فهذا كفر، وما إذا ما تبين الحق يكون معذور. طيب، تابع حاكما، تابع عالما في تحليل الحرام، لكن هو في عقيدته أن الحلال حلال والحرام حرام، وتابع في هذا الحرام من باب الهوى، هذا ما يكفر، هذا ما يكفر. أما الذي يعلم أن إمامه أخطأ فأحل حلال حراما ويعتقد حلال هذا الشيء المحرم، حلية هذا الشيء المحرم أو تحريم ذلك الشيء الحلال ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا معناه حرم الحلال وأحل الحرام عنادا، فهذا إيش حكمه؟ حكمه الكفر، لأن استحل المحرم، استحل المحرم السادس حرمة بكتاب الله أو بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استحل الحرام. هذه قاعدة عند ما هو عند شيخ الإسلام ابن تيمية، عند العلماء كلهم، الذي يستحل الحرام ما عندكم؟ ها؟ كافر. من هذا المنطلق، هذا الكلام وهذا التغيير يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية انطلاقا من هذه القاعدة. أما إذا مثلا تابع هذا الإمام وهو يعتقد أن إمامه أخطأ وهذا الفعل حرام، فأنا أعتقد أنه حرام لكن أبغى أمشي حالي، تابع لهذا الإمام، كل هذا مبتدع ضال، أو يتابع يعني حاكم ظالم في تحريم الحلال وهو يعتقد تحريم الحلال أو تحريم الحرام، تابعه وما شاه يكون عاصم معصية كبيرة لكن لا يكفر. فعلى كل حال قضايا الخلاف منها ما يصادم نصوصا، فهذه يجب أن يحاسب ويناقش حتى يخضع النصوص. في خلاف منشأ الاجتهادات، اجتهادات لما ما فيها أدلة واضحة، ها؟ فإن كان هذا مجتهد فلا ينكر على المجتهد. فتشتغل تلك الآية هذه، جزاك الله خير.
كيف؟ يقول هنا المسألة الثانية أكثر من المفسرين قال ليس المراد من الأرباب أنهم أعتقدوا فيهم أنهم آلهة آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. نقل عدي بن حاتم أو نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانيا فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة براءة فوصل إلى هذه الآية قال فقلت لسنا نعبدهم، فقال ليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. وقال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل، فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال أحبار الرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم يتركون كتاب الله وما كانوا يقبلون حفظ كتاب الله تعالى. قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه، ما أدري من هو شيخ هذا، قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكان مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي المتعجب. يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. هذا إنكار شديد جدا على الفقهاء وأنا موجود فيهم هذا الداء وهذا سارم في عروق كثير من الناس، فهذا الداء نسأل الله أن يطهر قلوبنا منه، فإنه قد يكون داء الكفر في نفس الوقت. فإن قيل إنه تعالى ما كفرهم بسبب إنهم أطاعوا الأحبار والرهبان، فالفاسق يطيع الشيطان فوجب الحكم الكفري كما هو قول الخوارج. والجواب أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه ويستخف به، أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهم فظهر الفرق. يعني يكفرون لأنهم يعظمون معظمين ومن تعظيمهم قدموا أقوالهم على كتاب الله فيقعون في الكفر. هذا يجب أن يستفاد منه ويستشهد به على المقلدين. هذا من المقلدين وعلى مذهب الشافعي، وأنكر على المقلدين هذا الهوى وأنهم يقدمون مذاهبهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يهيئ الله في كل زمان مكان من يصدق بكلمة الحق، لأنه لا بد أن يقيم الله حجته في كل زمان، لا يمكن أن يمر عصر وليس لله قائم بحجة، والقائمون بالحجة هم أهل الحديث وأنصار سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقيمون الحجة على الناس في عقائدهم. الآن هذه القبور التي تعبد والخرافات التي تشهر، من هو يدحضها ويبين باطلها إلا أهل الحديث وأهل التوحيد والسنة، فيجب أن نحترمهم، هم اللي صارعون ويحاربون في هذا الميدان. أهل الحديث الهندي صارعون أهل القبور والخرافات والشرك، وهذا أمر ليس بالقليل، أمر ليس بالقليل. الناس يهولون من شأن محاربة المبتدئين، يحاربون المبتدئين مثل الكفار. يا أخي هذا بدأ وينسبها إلى القرآن إلى السنة إلى الله ينسبها. الكافر كافر، العامي بارك الله فيك ما يخدع بالنصراني. كم بذلت من الجهود المستشرقين، كم بذلت. الآن 70,000 جمعية للمشركين النصارى تنتشر في العالم، كم تنصر من المسلمين؟ حتى من الخرافيين ما يتنصر، عرفتم؟ لكن الخرافة تنتشر هي الصغيرة عضو المسلمين، فتحتاج إلى الجهاد المتواصل والكفاح المرير في أوساط المجتمعات الإسلامية حتى نعيدهم إلى حضرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز التقليل، هذا أعظم الجهاد. الذاب عن سنة رسول الله أفضل من الجهاد في سبيل الله، قال يحيى بن يحيى. وقال ابن تيمية الراد على أهل البدع مجاهد. وقد سنة هذا الجلد الخامس نقرأ الإخوان يعني كيف نتعامل مع أهل البدع. نعم، كيف نتعامل مع البدع؟ التعامل معهم قائم على وجوب التحذير منهم عن هذا الجهاد. وجوب، وجوب، هذا واجب. ليه؟ لأن هذا المبتدع الضال يلبس باطله لباس الإسلامية، يقدم هذا على طبق إسلامي أن هذا هو الإسلام. يعني شوية خرع يحطه في طبق من ذهب ويقول هذا من عند الله، فويل للذين يكتبون خرع أيديهم ثم يقول هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون. البدع خطيرة إخوتاه، والمبتدئون أخطر على الإسلام من الكفار، لأن الكافر واضح يرفض كفره ما يقبل. لكن هذا يأتي في إمامة والإحياء والسبحة، سبحان الله سبحان الله والحمد لله، ويبكي ويعطيك يدخل فيك البدع من حيث لا تدري، يخدعك ها، فتصبح من الفرق الهالكة الضالة، تصبح من الفرق الهالكة، يجرك داعي على وقبات جهنم إذا استيقظت على فك النار. لهذا ترى السلف كان المعتزلة والجهمية ها يشتغلون بالرد على الفلاسفة وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى، وهذا الحديث جاءه خطرا أكثر من هذا من خطر أهل البدع. حتى جاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله، جاء إليه وقال أنا أجاهد اليهود والنصارى والفلاسفة وإلى آخره. قال له نحن ما نعرف إلا مذهب أحمد، ما نعرف إلا مذهب أحمد. فذهب أبو الحسن الأشعري وكتب الإبانة، وجاء وقال أنا كتبت الإبانة على مذهب أحمد، فما أبي أبيه، ما أبي أبيه، الله أعلم بحاله. فالبدع خطيرة يا أخوتي، لا يجوز التهوين من شأنها، ولا يجوز. وعلامة أهل السنة أنهم لا يغضبون لأهل الأهواء، السنة الصحيح لا يغضب لأحد من أهل الأهواء، لا يغضب إلا لله. هذا ميزان ومقياس من مقاييس السلف، بارك الله فيكم. فهنا نقرأ لكم كنا هذا صفحة 110 الجزء الخامس إن وافقت الطبع اللي عندي، ولا أنا هتناقل لها ها؟ خلاص المقصود الكلام، بارك الله فيكم، هو أنا أعرف في هذا. نقرأ الكلام هذا إذا جاء حصلتم عليه؟ حسنا أنا أطلع. الخامس كأس فتاوى خلاص. لقد تابوا، بسم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنسى الآن البدعة عجب، يقول لك لا يجوز أن تكذب على أحد ولا قبل الأحد، حرام أن تكذب على مسلم أو كافر، حرام أن تظلم مسلما أو كافرا. أهل البدع إذا تكلمت فيهم لا يجوز أن تتكلم لهواء وغرض، يجب أن تتكلم لوجه الله ونصيحة المسلمين. وهذا ليس كلام الشيخ ابن تيمية، حتى الذهبي النووي رحمه الله ذكر كلمة يستثنى من الغيبة، يعني الجحش في الشهود، هذا ليس من الغيبة. القبح في الرواة إذا كان ضعفاء وكذابين ليس من باب الغيبة. التحذير من المبتدع ليس من الغيبة، بس الذي يجب عليك أنك تخلص وتريد وجه الله وتريد نصح المسلمين، هذا هو. وهنا قال الدين نصيحة، قال من يا رسول الله آخره. وقد قال ابن الخطاب أهل الشورى، من أهل الشورى؟ يعني بقية العشرة، علي وعثمان وسعد وسعيد ها وعبد الرحمن بن عوف الزبير رضي الله عنه، دولة توفي رسول الله وعنهم راض، وهم أفضل الصحابة، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال عمر بن الخطاب في أهل الشورى أمر فلانا وفلانا، واحد يقول الزبير، واحد يقول عبد الرحمن، واحد يقول السعد ها، فجعل يذكر في حق كل واحد منهم من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه. يعني لو كان واحد عنده ها ما في أي مانع من التأييد كان يعينه، لكن وجد فيه مانع نستعيف مصطاع ذلك كل ستة دولة واختاروا منهم اللي يختارونه، عرفتم؟ فما استعيين لأنه يذكر في كل واحد منهم عيب، لأنه طبعا لماذا فضل أبو بكر وعمر على سائر الآخرين؟ لأنه في مستوى رفيع جدا. فأبو بكر لما جاء يستخلف عمر شاف الفرق الكبير بينه وبين غيره ونشح دون خوف من الله عز وجل، ما تخاف يعني تستخلف علينا هذا الفضل الغليظ. قال إذا جئت عند الله وسأله قل والله ما اخترت إلا أفضل عنه، لا تخوفني رضي الله عنه، وعلى ثقة إنه أصاب. يقول وكان إذا وإذا كان نصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة في الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال ابن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد فظنه والأوزاعي أن الرجل يستهان في الحديث أو لا يحفظ، فقال بين أمره، وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح السكت. ومثل أمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، ما هو كلام مسلمين وحده، وحكى على هذا إجماع النووي، حكى الإجماع على هذا وغيرهم وغيرهم. نحن الآن نجهل هذه القضايا، والله واقعي في جهة منهج السلف، السلف أهل السنة كلهم مجمع على هذا إنه يجب التحذير أهل البدع. الآن هذا لا ترى عند كثير من الناس، ها؟ لا ترى حتى بعض اللي خط بين الروافض والخوارج وإلى آخره، ها؟ خلطة عجيبة غريبة جدا، هذا تضيع الإسلام، تقضى عليه قضاء مظلما. لا بد أن يبقى الإسلام واضحا غضا طريا نظيفا طاهرا كما قال الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جمعت تجمع بين الفكر الزيدي والرافضي والخارجي وإلى آخره خلط عجيب بعد الإسلام تماما. فنحن نحرص على صفاء الإسلام ونقائه، ويتداوله الأجيال غضا طريا واضحا صافيا لا لبس فيه أبدا، هذه الأمانة عن أبنا. ولا يتم هذا إلا بنبذ أهل البدع ومخالفتهم والتحذير منهم حتى يفيئوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الهجران في صالحه. فقد يضطر كثير منهم لما يرى نفسه منبوبا مهجورا يعني محقورا يضطر أن يرجع إلى الحق. فيقول قيل فإن بيان حالهم وتحذير أمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في البدع؟ قال إذا قام وصلى وأعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين ما العبادة منك، عبادة الصلاة صوم اعتكاف دعاء ذكر التسبيح، هذا أجر عظيم، فيه أجر عظيم وفضل كبير، لكن أفضل منه أن تنصح لدين الله وتحذر من أحد الله وتبين حاله ما عندهم البدع وبين خطورته. فبين أن نفع هذا عمل المسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، لأنه قال هذا أفضل وليس جهاد، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على كفاية اتفاق المسلمين. اتفاق المسلمين إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عليه على الدين وعلى الأمة أيضا في نفس الوقت، واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين حقا وكان فسد. وهذا في نفسها كلها جهاد، كلها رفض على أهل البدع، كلها تحذير منهم، كلها بيان ما عندهم من دسائس حملات. وكان جاهد، جاهد الكتار وجاهد العلويين الباطنية وجاهد وجاهد رضي الله عنه، جهاد بالصوت وجهاد بالقلم، ولكن أعتبر هذا الجهاد أفضل، يعتبر هذا الجهاد الذب عن سنة رسول الله وعن توحيد الله وعن الحق الذي جاء محمد رسول أفضل من الجهاد بإذن الله، يراه غيره. ولهذا قال في نقد المنطق أرجو الصفحات 10 من نقد المنطق، قال الراد على أهل البدع مجاهد، وحكى قول يحيى بن يحيى إن الذب عن السنة أفضل من الجهاد بإذن الله. وقال أبو عبيد القاسم بالسلام إن الثبات على السنة في هذا الزمان في زمانه كيف زمان هذا، الثبات على السنة أفضل من الضرب بالسيوف، عرفتم؟ هذا الوقت الذي يكون العاض فيه على الدين كالعاض كالقابض على الجمر، قابض على دينه يمسك فيه كالقابض على الجمر، أمر عظيم أمر شديد. ويعاني الذاب على السنة والثابت عليها يعانون ما لا يعانيه المجاهدون في ساحات الجهاد، وهذا هو جهاد الأنبياء كما يسمى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا لولا أن الله يهيئ من يحفظ هذا الدين ويدافع عنه لبعض ولا فسد، لكن الله سبحانه وتعالى الحفاظ على هذا الدين ووفاء بوعده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. يهيئ الله هؤلاء الأفداد من أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم والمقادسة كلهم الذين كانوا في صراع مرير مع أهل البدع رضي الله عنهم، وجهاد عظيم رضي الله عنهم، وغيرهم مثل أبو موسى المديني في عصر يعني عبد الغني وعصر أسرة المقادسة وشيخ أبو العلاء الهمداني وغيرهم وغيرهم اللالكائي وابن بطة وغيرهم، هؤلاء اللي دور نكتب السنن والطعن في البدع والتحذير منها حلقات متواصلة إلى يبقى هذا إلى جاء الشيخ عبد الوهاب، ويستمر إن شاء الله إلى قيام الساعة. الطائفة المنصورة الناجية التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، فنصرها يتحقق في ميادين الدعوة وفي ميادين الدب على السنة، فتقوم الحجة على كل مخالف. ابن تيمية ردع المناطق وقضى عليهم قضاء مضربا إلى يوم هذا، يقول إن نقض المنطق بين في أعناق المناطق ما يستطيع رد عليه، وكثير من كتبه ما يرد عليها إلا بالشتم والسب، لكن بخير ما عندهم هم المغالطات، وعما حيي ما عندهم. وهكذا في كل وقت، وقتنا هذا إذا تصدى واحد ضعيف من أهل السنة على يرد على البدع يلقيهم الحجر ما يستطيع يتحركون، يروح يسبون يشتمون يمدحون فلما جاء، لكن رد صحيح ما يغل ما يحصل عندهم ما يحصل. يكفي هذا الكلام الذي قلناه في هذا. يقول لا بس يقول لا، ولولا من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين وكان فسادهم اعظم من فساد استيلاء العدو على اهل من اهل الحرب. تعرفون هذا كثير من علماء الاسلام يقول ان خطر اهل البدع الاسلام اشد من خطر الاعداء الكفره. هذا هو الفقه يا اخوتي، هذا هو الفقه بارك الله فيكم. يعني الشيوعي يرد عليها النصارى قبلنا، ولهم مؤلفات وكتب وحديث اقوى من الحديث التي قدمها المسلمون، والعلمانيون رد عليهم النصارى قبلنا، ولهم حجج وفضح لهؤلاء اكثر مما قدمه المسلمون، وهكذا. لكن الذي يلتبس امره ما تعرف مداخله وتلاعبه بالدين ما يعرف هؤلاء الا الفقهاء، الفقهاء في دين الله تبارك وتعالى، فيتصدى لهم ائمه الحديث رضوان الله عليهم ويوقفون لهم بالمرصاد. لهذا يقول فساد الكفار اشد، هذا اخطر واشد من فساد الكفار. الفساد الذي يلحق بالدين وبالامه على ايدي المبتدعين اشد. ولهذا لما الناس سكت عن الصوفيه والله انتشر قباله الامور، والذي لا اله الا هو ان ترى المنتسبين الى الاسلام اكثر اغراقا في الوثنيه من الوثنيين الاتراحاء. راينا هذا باعيننا، ومن شاء فليذهب به شاهد بام عينيه شاهد هذه المظاهر الشركيه التي تفوق وثنية الكفار الهنادي. ولكن صبر قلب. حياك الله أهلا أهلا أهلا. حياك الله مرحبا. إلى أين تسافر؟
أمريكا وين وعربي.
حياك الله. عند الشيخ محمد.
نعم.
جزاك الله خير. وفقك الله.
حياكم
الله. ونفع الله بكم. وفقنا وإياكم تقوى الله والدعوة إلى التوحيد والسنة ومنهج السلف الذي تلقيتموه من الديانة الإسلامية. ثبت الله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لكم من حضرنا. وادعوا المسلمين قبل الكفار، لأن بحاجة إلى دعوة أشد. والله والله بارك فيكم وفق الله وإياه.
هذا أمريكا.
أمريكا نعم. أمريكا أنا فصلت يعني زارنا هو الشيخ محمد العكاس. هذا محمد العكاس يعني اشتغل في الجهود الامريكان ودعا كثيرا منهم الى الاسلام والسيار كثير منهم، ولا يزال جزاه الله خيرا، ولعله يسافر في هذه الايام الله يجزيه خيرا ويوفقنا واياه. وهذا كان يساعده الاخ يساعده. نعم تفضل.
نعم.
ولا
ينطبق
إلا على
أصحاب العبادات.
لأن العبادات
هي عبادات
تحيلية.
دعوة إلى
الله
سبحانه وتعالى
ليست
عبادة
إلا على
عبادة الله.
نعم.
إذا
خلنا
ادعو
إلى
إذا دخلنا إيش؟
أصحاب الدعوات المخالفة.
ها.
ها.
ينطبق عليها. لا المخالفة إيش؟
المخالفة.